بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس التاسع قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يوحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المقطع قبل هذا من إثبات الكلام لله تعالى. وسبق بيان أن كلام الله عز وجل من حيث آحاده هو صفة فعلية أم ذاتية؟ متجدد وحادث. وأما من حيث الأصل فهو قديم النوع وهو متجدد الآحاد أو الأفراد. فلما أثبت أصل الكلام شرع في بيان أفراده وآحاده، وأعظمها وأفضلها القرآن العزيز. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهو أحد أفراد كلام الله، تكلم الله عز وجل به سبحانه. فقوله سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني القرآن الكريم. والقرآن مبارك في أحكامه، مبارك يعني كثير البركة، فمنافعه الدينية والدنيوية كثيرة، فأحكامه مباركة، وهو مبارك بالنسبة للعبد، من قرأ منه حرفا له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا من بركة القرآن الكريم. وأيضا من بركته أن من اتبعه لا يضل ولا يشقى. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن اتبع كتابه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. فمن اتبع القرآن العظيم فإنه لا يضل في الدنيا، يكون مهتديا، ولا يشقى في الآخرة، في نار الجحيم والعياذ بالله. وقوله تعالى: الشاهد من هذه الآية في سورة الأنعام قوله جل وعلا: أنزلناه. فالكلام لله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه، فأضيف الإنزال إلى الله عز وجل. ولذلك في الآية الأخرى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا فيه صفة الإنزال للقرآن، وفيه إثبات العلو لله سبحانه، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو، ولا من سفل، من علو. الشيء ينزل من أعلى إلى سفل، ويصعد من سفل إلى أعلى. فهذا فيه الإنزال للقرآن، وفيه إثبات من أدلة صفة العلو التي ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تزيد على 3000 دليل، منها هذا الدليل: أنزلناه يعني من علو. وذكر المؤلف رحمه الله قوله سبحانه في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا فيه إخبار عن عظمة القرآن، وأنه يجب على القلوب أن تخشع عند سماعها لكلام الله عز وجل. يقول سبحانه: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلب تؤدي فالفسوق يؤدي إلى قسوة القلب والمعاصي والذنوب تقسي القلب والعياذ بالله. والرجوع إلى القرآن فيه تليين للقلب وخشوع له. وهذا يدل على رد قول المعتزلة، فالله جل وعلا قرر في كتابه العزيز أنه سبحانه لو أنزل القرآن على جبل مع شموخ الجبل وصلابته وقسوته لا خشع وتصدع من خشية الله سبحانه. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بالمجاز، لأن هذا يدل على أن ما يسمى بالجمادات قد يخلق الله عز وجل فيه شعورا وإحساسا، فالجبل لو نزل القرآن عليه لخشع وتصدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، فقوله يحبنا يدل على أن الجبل له شعور. وأيضا لما انتقل النبي عليه السلام من جذع النخلة إلى المنبر الذي صنعه له عمرو بن سلمة من مرقاتين أو ثلاثا أن الجذع، فسمعنا للجذع آنينا كآنين الطفل، فهذا يدل على أن هذه الأشياء فيها شعور. ولذلك لما قال المعتزلة واسأل القرية التي كنا فيها قالوا إن هذا من المجاز، والمراد أن هناك محذوف، أن هناك محذوفا تقديره أهل القرية. نقول لا، هذا ليس مجازا وإنما هو أسلوب تعرفه العرب، فلا يعقل أحدا واسأل القرية يعني الجدران، وإنما أهل القرية لأنهم هم الذين يعون ويفهمون هذا السؤال. فهذا يدل على أن على عظمة القرآن، وأنه لو نزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله سبحانه. ولذلك كان القلب القاسي أشد في صلابته وعدم خشوعه من الجبل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر أيضا قوله سبحانه وتعالى في الآيات من سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فهذا هو الشاهد، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك، وهذا أيضا هو الشاهد، بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فمن أعظم أسباب الثبات الذي ذكر العلماء الإقبال على كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا، كما في هذه الآية ليثبت الذين آمنوا، وقال سبحانه ليثبت به فؤادك، فالفؤاد والقلب يثبت بالإقبال على كلام الله سبحانه. وهدى وبشرى للمسلمين، فالقرآن فيه الهداية وفيه البشارة لأهل الاستسلام والانقياد، الإسلام هو الانقياد لله بالتوحيد الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. فكلما استسلم الإنسان للأمر حصل له الهدى والبشارة، وكلما ابتعد عن الانقياد والامتثال لم يحصل له الهدى والبشارة. ولذلك لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم في تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما قال لهم انسكوا شاه وتحللوا من العمرة فتأخروا، فكرر عليهم وتأخروا شوقا إلى الاعتمار والطواف والسعي في بيت الله الحرام، وذلك لأن عدم الامتثال للأمر يؤدي إلى عدم الهداية ويؤدي إلى عدم البشارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكفار قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون يعني يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فيستفاد من هذه الآيات إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى، ولذلك أهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لأنه قد ينزل الشيء أيضا ويكون مخلوقا. فماذا قال الله في الأنعام عن الأنعام؟ فهذا الإنزال لمخلوق وهذا الإنزال لصفة لله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا، وهذا له معنى قائم بذاته وهذا ليس له معنى قائم بذاته. نعم، يستفاد من هذه الآيات أن القرآن كلام الله منزل منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن بدأ من الله لا كما يقول المعتزلة إنه بدأ من محمد وبعضهم يقول من جبرائيل عليه السلام، هذا باطل. بعضهم يقول من الشجرة وهذا باطل، وإنما هو بدأ من الله عز وجل وإليه يعود. من علامات الساعة أن المصاحف ترفع من الصدور وترفع من أن القرآن يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور، فيصبح الناس فلا يجدون في المصحف آية، وهذا من علامات الساعة رفع القرآن إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ونزل القرآن منجما يعني على حسب الوقائع والحوادث، ثم أنزله الله جل وعلا جملة واحدة في ليلة القدر، أنزله الله جملة واحدة في ليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
هذه هي الصفة الثالثة التي اشتد النزاع فيها بين المبتدعة وأهل السنة، وهي صفة الرؤية، فإن نزاعهم اشتد مع أهل السنة في صفات ثلاث، وهي تكلم شيخ الإسلام منها على صفتين وهما الكلام والاستواء، وها هو رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية. فساق رحمه والأحاديث في الرؤية متواترة والآيات فيها محكمة، وأجمع العلماء على إثبات الرؤية. فقد قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فمن الأحاديث المتواترة، وهي بعض ما عدها 11 وبعضهم عدها أكثر بقليل، يعني المتواتر أحاديث قليلة جدا، ومع ذلك من هذا المتواتر أحاديث الرؤية. مما تواتر حديث من كذب، يعني من الأحاديث المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، في قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني بيت الطائر الصغير، يعني مهما كان المسجد صغيرا ولكنه احتسب بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله من فضله أجمعين. لابد أن يكون المؤمن عالي الهمة تطير همته في السماء، يتمنى أن لو بنى مساجد للسنة في كل مكان بلاد العرب والعجم الشمال والجنوب والشرق والغرب، فإن العبد قد يبلغ بالنية ما لم يبلغه القائم والمجاهد في سبيل الله، وهذا الذي فقهه الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فقه النية. وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، كان عنده نية حسنة، عنده إخلاص، عنده صدق، لأنه بهذا يثبت في المحن بعد توفيق الله له، وبهذا يثبت في الفتن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له. إذا لم يكن عنده صدق وعنده إخلاص، مع أول فتنة يسقط على جنب الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. ورؤية يعني الأحاديث في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة، نسأل الله من فضله. شفاعة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي المقام المحمود، والحوض يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ومسح خفين يعني المسح على الخفين متواتر أيضا. هذه كم مسألة؟ كم حديث الآن؟ ستة مسائل. ولذلك قال الناظم وهذه بعض، يعني يوجد غير هذه. نعم. فساق رحمه الله قوله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله وجوه يومئذ ناظرة، النضرة والنضارة هي البهاء والحسن، وهذه وجوه أهل الجنة، نسأل الله من فضله. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمال لوجوههم، فقال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاء. الله أكبر، نسأل الله من فضله أجمعين، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك بذنوبنا وآثامنا. فأول زمرة، أول جماعة تدخل الجنة، تكون وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني إذا اكتمل ضوء القمر في ليلة الرابع عشر والخامس عشر يصبح القمر مكتملا إضاءته، جميلا في منظره ومبهاه. فهكذا أهل الإيمان يدخلون الجنة على هذه الصورة، أول زمرة، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة. إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فالنظر هنا عدي ب إلى، والنظر إذا عدي بإلى فإنه يفيد رؤية عيني الوجه وليس غير ذلك، لأن النظر في القرآن يطلق ويراد به يراد به التأمل والتدبر، كما في قوله سبحانه: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتأملوا ويتدبروا. وقد يطلق النظر، فإذا عدي النظر بفي، هذه قاعدة، إذا عدي النظر بفي أفاد معنى التأمل والتدبر، وإذا عدي بنفسه أفاد الانتظار والتمهل، كما في قوله سبحانه عن المؤمنين عن المنافقين أنهم يقولون للمؤمنين إذا دخلوا الجنة: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا على الصراط فضرب بينهم بسور له باب. انظرونا يعني امهلونا وانتظرونا. واما اذا عدي بإلى فانه يفيد رؤية عيني الوجه، كما في هذه الآية: إلى ربها، إلى ربها ناظرة. وفسر النبي، هذا يأتي في سورة يونس، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، ينظرون يعني إلى الله سبحانه وتعالى. والأرائك جمع أريكة، وهي ما يتكئ عليه الإنسان. فأهل الجنة على الأرائك، يتنعمون في الجنة، وأعظم نعيمهم مطلقا رؤية وجه الله الكريم، فإن الله عز وجل يناديهم: يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. يقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب سبحانه فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله عز وجل الكريم. فأعظم نعيم في الجنة مطلقا رؤية وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله. ولكن هذا خاص بالدنيا، على الأرائك يعني في الجنة ينظرون. وقال سبحانه في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال بعض العلماء: المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. فهذه الآيات تثبت الرؤية للمؤمنين في الجنة. وأيضا مما استشهد به الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا استشهاد قوي جدا، قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: هذا كان في موضع السخط والغضب من الله عز وجل على الكفار، فإذا حجب الكفار فإن المؤمنين لا يحجبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن غيرهم يحجب أم يرى؟ يرى ولا يحجب. وممن خالف في هذه الصفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالجهمية والمعتزلة نفوا الرؤية مطلقا، وأما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية ولكنهم قالوا: يرى في غير جهة. وهذا باطل، لأن كل مرئي لا بد أن يرى في جهة. أنت إما أن ترى الشيء يمينك أو شمالك أو أمامك أو فوقك، كيف؟ ما معنى يرى في غير جهة؟ هذا فيه رد للرؤية. ولهم استدلالات باطلة، منها قولهم: لو رؤي الله في جهة فهذا معناه أن هذه الجهة تحيط بها به سبحانه، وهذا تحييز لله عز وجل. وهذا باطل، لأنه لا يلزم من إثبات الجهة إحاطتها بما أثبت فيها، وهذا في حق المخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ وأيضا لا يلزم من الرؤية الإحاطة، لأنه من الأدلة عند المعتزلة على نفي الرؤية قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقلب عليهم أهل السنة كالذهبي وغيرهم من الأئمة هذا الدليل، فقالوا: بل إن نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، لأن الله عز وجل قال في الإدراك: لا تدركه الأبصار، وقال في الرؤية: إلى ربها ناظرة. فنفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أن الإدراك خلاف الرؤية. وهذا في حق المخلوق أيضا معقول ووارد، لأن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، فأنت ترى القمر ولا تحيط بما به، هل يلزم لكل من رأى القمر أنه يحيط هذا القمر سطحه ماذا عليه وكنه هذا القمر ما هو؟ لا نحيط بذلك، بل قد تنظر إلى البيت من الخارج ولا تدرك ما بداخلة هذا البيت. فهذا في حق المخلوق، قد تراه ولا تدركه، ولا تحيط به علما. فلا يلزم من الرؤية الإدراك، لا يلزم من الرؤية الإدراك، كما أنه لا يلزم من الكلام الرؤية. لذلك لا أحد يرى رب، حتى الملائكة والأنبياء والمرسلين في المعراج لا يرون ربهم جل وعلا في الدنيا أبدا، لا يراه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا لن يرى ربه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولا شك أن كل المخلوقات في منتهى بصر الله عز وجل ولا تجاوزه أبدا، فهو الذي أحاط بكل شيء علما، يسمع كل شيء كل شيء، ويراه ويبصره سبحانه وبحمده. أيضا مما استدل به قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لما قال: رب أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل: لن تراني. قالوا: لن تراني. قال سبحانه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فقالوا: إن الرؤية، فقالوا: إن الله قال لن تراني، ولن حرف نفي أبدي، وهذا قاله الزمخشري. لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخر، وهذا باطل عند فحول اللغة وأئمتها. قال ابن مالك في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردل وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضدا. وهذا أيضا كما أنه معروف عند فحول وأئمة اللغة، فهو أيضا معلوم في النصوص الشرعية. فالله جل وعلا قال عن أهل النار، قال عن الكفار في الموت: ولن يتمنوه أبدا، بل أكد بقوله أبدا. فهذا أولى في إطلاق عدم التمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني أقصد على قول المعتزلة، مع أن الله جل وعلا قال: ونادوا يا مالك، يعني خازن جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني تمنوا الموت. فالمقصود ولن يتمنوه أبدا، يعني حالا وجودهم في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يتمنوا الموت، فإنهم يتمنوا الموت. فعلم إذن من اللغة، لغة العرب، ومن النصوص الشرعية أن لن قد تأتي لغير التأبيد، قد تأتي لغير التأبيد المطلق، كما قال ابن مالك رحمه الله وغيره من الأئمة. وأما السنة فعندنا حديث جرير بن عبد الله البجلي، ولعله المصنف يسوقه إن شاء الله فيما يأتي، أن النبي، وقد رواه كم صحابي؟ ها؟ رواه أكثر من 60 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية، تواتر كامل وتام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
في معاني الانتظار الثلاثة.
معاني الانتظار.
النظر.
النظر.
تعدي بنفسه أو. نعم. يعني قول الله عز وجل: فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تحت أيها يدخل.
ثم انظروا يعني تأملوا، هذا التأمل يراجع تفسير الآية كما ما فيه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه
هذا أين هو؟ الشرح أم في المتن؟ هذا
المتن
في المتن عندكم عندكم جميعا ها؟ نعم نعم هذا في المتن نعم نعم أكمل.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العطف ثم على قوله فيما سبق. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، هذه أحوال السنة مع القرآن، أن تكون مفسرة وأن تكون مبينة للمجمل، فالقرآن يجمل والسنة تفصل، والسنة تفسر، كما سمعتم في صحيح مسلم في آية في قوله سبحانه في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتدل عليه وتعبر عنه. وأيضا من أحوال السنة مع الكتاب العزيز أنها كالقرآن تماما في باب التشريع، كما في المسند وغيره بإسناد صحيح من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقرن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث وفيه أن حمر الأهلية حرام، والحمر الأهلية أين حرمت؟ في السنة، ولم يرد تحريمها في القرآن. فالسنة تبين القرآن وتفسره، وأيضا فيها التشريع عن طريق الوحي. ولذلك من مصادر تفسير القرآن العظيم أن يفسر القرآن بالقرآن، وإلا فالسنة، وإلا فأقوال الصحابة والتابعين، آخر شيء هو اللغة العرب، يسبقها القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والعلماء. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، يعني لا بد أن يكون الحديث صحيحا، والمقصود بالصحاح هنا يعني الثابتة، سواء كانت صحيحة أم حسنة، لأن المتقدمين من أهل العلم كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، وكانوا يدخلون الحسن في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح المقصود أنه متى صح الحديث أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه أهل المعرفة والعلم بالقبول وجب الإيمان به، وجب الإيمان به. فالسنة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى في العقيدة أو في الأحكام متواترة كانت أم آحادا يجب العمل بها. ومن قال إن الحديث الحسن لا يعمل به في الصفات فقد أخطأ خطأ بين. ومن ألف كتابا في أسماء الله سبحانه وصفاته وقال إن الأسماء والصفات لا تثبت بالحديث الحسن فقد أخطأ خطأ بينا، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه جل وعلا، لأن الحديث متى صح حسنا أو متى ثبت حسنا كان أم صحيحا يجب العمل به. وجملة كبيرة من الصفات لا تثبت إلا بأحاديث أحاد، فهل نرد هذه الصفات؟ بل إن البخاري فتح صحيحه بحديث أحاد، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، واختتمه كذلك بحديث كلمتان خفيفتان، فكيف يقال إنه لا بد من التواتر في الأحاديث؟ هذا باطل وليس بصحيح أبدا. نعم.
قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا.
إذن تعلم اشرب سلفية شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن شيخ الإسلام قعد قاعدة ثم يفرد عليها مسائل في صفات الله سبحانه وتعالى. بإذن أولا لابد أن تثبت القاعدة أولا ثم بعد ذلك تبني على هذه القاعدة، كالذي يريد أن يبني بيته لابد أن يبني قاعدة ثابتة قوية ثم ينطلق شيئا فشيئا في أحاد هذا البيت وأفراد هذا البيت. كذلك تثبت قاعدة أهل السنة أولا ثم تفرع وتفرد عليها المسائل، فهذا من المتانة والقوة في العلم. نعم، ولا شك أن شيخ الإسلام رحمه الله له اليد الطولة والباع الأعظم في هذا الباب رحمه الله تعالى، وإن كان قد أجمل وتلميذه ابن القيم فصل، حتى قيل إن ما كتبه ابن القيم إنما كان عالة على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم،
مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
نعم، شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين الأحاديث تدل على صفات الله عز وجل، ومنها صفة النزول، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الصحيحين: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، والسماء الدنيا هي أقرب سماء إلى الأرض، وبعدها ست سماوات كما في حديث المعراج لما أعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فرأى أنبياء في السادسة وبعضهم في الخامسة وهكذا، فهي أطباق بعضها فوق بعض. فينزل ربنا إلى سماء الدنيا. المعتزلة قالوا ينزل ربنا هذا مجاز، والمراد أن هناك محذوفا تقديره أمر ربنا، وبعضهم قال ملك من ملائكة ربنا، وهذا كله باطن وفاسد يرده آخر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول من يدعوني فأستجيب له. فهل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ وهل للملك أن يجيب أحدا؟ هذا باطل، فإن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقول المعتزلة بأن النزول هنا المراد به نزول الملك أو نزول أمر الله عز وجل وليس نزول الله سبحانه وتعالى، هذا قول فاسد وباطل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، وهذا يدل على أن على ضعف حديث النزول في ليلة النصف من شعبان، لأنها كسائر الليالي وليس فيها فضل إلا المغفرة لأهل الشحناء لمن تاب من ذلك. أما أن الرب جل وعلا ينزل في كل هذه الليلة من أولها إلى آخرها فهذا لا يصح فيه حديث أبدا. فنزول الله عز وجل الوارد فيه ثلاثة أشياء: في ليلة، في كل ليلة، في ثلث الليل الآخر، وهذا هو الصحيح في بعض الروايات في النصف والثلث، والصواب في أكثر الروايات في الصحيحين في ثلث الليل الآخر. يمهل ربنا جل وعلا عباده حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل الله جل وعلا في هذا الوقت. وفي عشية عرفة ينزل ربنا جل وعلا فيباهي بعباده الملائكة، وجاء في ليلة النصف من شعبان، إلا أن الحديث كما قال الدارقطني رحمه الله وغيره من المحققين والعلماء في هذا الفن أنها ضعيفة في ليلة النصف من شعبان. فينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له. وهذا يدل على شرف هذا الوقت وفضيلة هذا الوقت، ويدل أيضا على رحمة ربنا جل وعلا بعباده، فهو الغني عنا سبحانه، ومع ذلك يتودد إلى خلقه جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. مع غناه عن خلقه فهو رحيم بهم ودود لهم جل وعلا، وهذا غاية الكرم، عزة وقوة وقدرة ورحمة وود منه سبحانه لعباده المؤمنين. فأستجيب له وأيضا فأعطيه وأغفر له، يعني يجيب الدعوة ويعطي سبحانه من سأله ويغفر لمن تاب إليه جل وعلا. فهذا الحديث من أحاديث النزول، وصفة النزول أفردها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة مستقلة، وأيضا هي ضمن مجموع الفتاوى بعنوان شرح أحاديث النزول، شرح أحاديث النزول ضمن مجموع الفتاوى، وطبع أيضا في طبعة أنيقة وحده. فهذا النزول يدل على النزول، ويدل أيضا على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو وليس من سفل. وأيضا في هذا الحديث إثبات صفة ثلاث صفات: العلو والنزول والكلام. فيقول، لأن هذا الكلام القول يكون بصوت وحرف وليس قولا نفسانيا قائما بالذات. نعم، نعم، ذكر هذا الدارقطني في كتاب حديث النزول. نعم نعم، في بعض الوقت النزول. نعم نعم، انتهى. وأنت هل يلزم حتى يثبت الإنسان لشخص أنه يتكلم أن يسمعه؟ يعني لو أن شخصا بعيد عن الإنسان وألقى عليه السلام وأشار أن ورد بفمه، هل يلزم حتى نقول أنه يتكلم أنه نسمعه؟ لا يلزم هذا، لا، ليس بلازم هذا. نعم. وفي الحديث الآخر: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. ما يقول: أحسن الله إليك ونفع الله بعلمك، آمين وإياك. ما أدري على أن الله عز وجل كتب التوراة بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى، وأنه غرس الجنة، بارك الله فيك، آمين وإياك. هذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وغرس غراس الجنة بيده. هذا صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بارك الله في علمك، آمين وإياك، هل هناك دليل في السنة على أن الله استوى على عرشه؟ نعم، أذكر أن هناك دليل في الاستواء في السنة، لكن لا يحضرنا النص الآن. يوجد في السنة، وذكر شيخنا في شرح الطحاوية العزيز الراجحي شيئا من ذلك في الاستواء. أحد يذكره منكم؟ ها؟ لا، ليس هذا في الاستواء، استواء الله على عرشه. نعم، لا يحضر من الحديث الآن. نعم
نعم،
ها، لا في الاستواء ليس العلو.
نعم. سؤال آخر.
يقول ما معنى ما جاء في السنة من رؤية أهل الكتاب إلى ربهم وجزاك الله خيرا لربهم تقصد؟ تنازع العلماء في رؤية غير المؤمنين لله عز وجل في أرض المحشر، فقيل يراه المؤمنون ويراه من ظاهرهم الإيمان وهم المنافقون، وقيل يراه أيضا الكفار ثم يحجب عنهم بعد ذلك، والأظهر والله أعلم أنه لا، أن الكفار لا يرونه، وإنما الذي يراه هم أهل الإيمان، ولا يلزم من كلام الله لهم رؤيتهم. فالله كلم موسى ولم يره، لم يره موسى عليه السلام، فلا يلزم من الكلام كون الله يكلمهم كلام التوبيخ والتقريع، لا يلزم من ذلك الرؤية، لأن الله قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يوم القيامة ما فيه الحشر وعند دخولهم النار أيضا. يقول أحسن الله عليكم، هذا آخر سؤال، كيف للشخص السلفي أن يحصل علم عند أهل البدع ومجهول الحال مع العلم أن البلد التي يقطن بها ليس فيها علماء سلفيين؟ ليس للشخص السلفي أبدا أن يحصل العلم عند أهل البدع، كيف يكون سلفي ويجلس عند أهل البدع يتعلم؟ ماذا يتعلم منهم؟ لن يبقى سلفيا، إذا يتعلم على أهل البدع لن تبقى له سلفية. أو شخص مجهول الحال لا يعرف حاله، لا بد أن يسأل عنه قبل أن يتعلم، كيف يكون سلفيا ويطلب العلم على أهل البدع؟ لا يمكن هذا أبدا، لا، يرحل إذا لم يكن في بلد علماء أو طلاب علم على منهج السلف، يرحل إلى غير بلده من البلدان التي فيها علماء، يجتهد أن يرحل. والحمد لله أكثر البلدان لله الحمد الآن وجد فيها إما علماء أو طلاب علم، هذا من فضل الله، يعني في أقصى الأرض في كل مكان تقريبا ولله الحمد يوجد طلاب علم، ممن درس في السعودية أو في اليمن أو غيرها على أيدي العلماء، والحمد لله نزلوا إلى بلادهم ينشرون الخير والعلم النافع بين الناس. فيلزم الإنسان هؤلاء الذين تعلموا، وإن تيسر له الذهاب للعلماء فهذا أحسن وهذا أفضل، إن تيسر له ذلك. فلا حجة لأحد، الحجة قائمة على الناس جميعا، لا حجة لأحد في عدم التزام منهج السلف. لا يقول أننا مضطر أن أذهب إلى أهل البدع، لا تذهب، اجلس في بيتك أفضل. أنت الآن المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فررت من الرمضاء لتدخل النار، لا، لا يجوز هذا أبدا، ولم يرد هذا عن السلف أبدا. نعم. ولا يستدل بباب الرواية على جواز طلب العلم، رواة الأحاديث اللي روى عنه بعض العلماء كالبخاري لما روى عن أبان وعن عمران بن حطان في صحيحه، لا يستدل بهذا على طلب العلم، فهذا باب في الرواية. وأما الآن الحمد لله كما أقول لكم لا يخلو بلد غالبا ولله الحمد من طلاب علم على منهج السلف. نعم. نعم. والله فوق العرش، يعني قد يثبت، لكن في حديث صريح أظن من رواية عائشة رضي الله عنها ثم استوى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس التاسع قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يوحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المقطع قبل هذا من إثبات الكلام لله تعالى، وسبق بيان أن كلام الله عز وجل من حيث آحاده هو صفة فعلية أم ذاتية، متجدد وحادث، وأما من حيث الأصل فهو قديم النوع وهو متجدد الآحاد أو الأفراد. فلما أثبت أصل الكلام شرع في بيان أفراده وأحاده، وأعظمها وأفضلها القرآن العزيز. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهو أحد أفراد كلام الله، تكلم الله عز وجل به سبحانه. فقوله سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك يعني القرآن الكريم. والقرآن مبارك في أحكامه، مبارك يعني كثير البركة، فمنافعه الدينية والدنيوية كثيرة، فأحكامه مباركة، وهو مبارك بالنسبة للعبد، من قرأ منه حرفا له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا من بركة القرآن الكريم، وأيضا من بركته أن من اتبعه لا يضل ولا يشقى. قال سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن اتبع كتابه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. فمن اتبع القرآن العظيم فإنه لا يضل في الدنيا، يكون مهتديا، ولا يشقى في الآخرة في نار الجحيم والعياذ بالله. وقوله تعالى الشاهد من هذه الآية في سورة الأنعام قوله جل وعلا أنزلناه، فالكلام لله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه، فأضيف الإنزال إلى الله عز وجل. ولذلك في الآية الأخرى قل نزله روح القدس من ربك، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا فيه صفة الإنزال للقرآن، وفيه إثبات العلو لله سبحانه، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو ولا من سفل، من علو، الشيء ينزل من أعلى إلى سفل ويصعد من سفل إلى أعلى، فهذا فيه الإنزال للقرآن، وفيه إثبات من أدلة صفة العلو التي ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تزيد على 3000 دليل، منها هذا الدليل أنزلناه يعني من علو. وذكر المؤلف رحمه الله قوله سبحانه في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا فيه إخبار عن عظمة القرآن، وأنه يجب على القلوب أن تخشع عند سماعها لكلام الله عز وجل. يقول سبحانه ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلب تؤدي، فالفسوق يؤدي إلى قسوة القلب، والمعاصي والذنوب تقسي القلب والعياذ بالله. والرجوع إلى القرآن فيه تليين للقلب وخشوع له. وهذا يدل على رد قول المعتزلة، فالله جل وعلا قرر في كتابه العزيز أنه سبحانه لو أنزل القرآن على جبل مع شموخ الجبل وصلابته وقسوته لا خشع وتصدع من خشية الله سبحانه. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بالمجاز، لأن هذا يدل على أن ما يسمى بالجمادات قد يخلق الله عز وجل فيه شعورا وإحساسا، فالجبل لو نزل القرآن عليه لخشع وتصدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، فقوله يحبنا يدل على أن الجبل له شعور. وأيضا لما انتقل النبي عليه السلام من جذع النخلة إلى المنبر الذي صنعه له عمرو بن سلمة من مرقاتين أو ثلاثا أن الجذع، فسمعنا للجذع آنينا كآنين الطفل، فهذا يدل على أن هذه الأشياء فيها شعور. ولذلك لما قال المعتزلة واسأل القرية التي كنا فيها قالوا إن هذا من المجاز، والمراد أن هناك محذوف، أن هناك محذوفا تقديره أهل القرية. نقول لا، هذا ليس مجازا، وإنما هو أسلوب تعرفه العرب، فلا يعقل أحدا واسأل القرية يعني الجدران، وإنما أهل القرية لأنهم هم الذين يعون ويفهمون هذا السؤال. فهذا يدل على أن على عظمة القرآن، وأنه لو نزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله سبحانه. ولذلك كان القلب القاسي أشد في صلابته وعدم خشوعه من الجبل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر أيضا قوله سبحانه وتعالى في الآيات من سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فهذا هو الشاهد، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك، وهذا أيضا هو الشاهد، بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فمن أعظم أسباب الثبات الذي ذكر العلماء الإقبال على كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا، كما في هذه الآية ليثبت الذين آمنوا، وقال سبحانه ليثبت به فؤادك، فالفؤاد والقلب يثبت بالإقبال على كلام الله سبحانه. وهدى وبشرى للمسلمين، فالقرآن فيه الهداية وفيه البشارة لأهل الاستسلام والانقياد، الإسلام هو الانقياد لله بالتوحيد، والانقياد لله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. فكلما استسلم الإنسان للأمر حصل له الهدى والبشارة، وكلما ابتعد عن الانقياد والامتثال لم يحصل له الهدى والبشارة. ولذلك لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم في تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما قال لهم انسكوا شاه وتحللوا من العمرة فتأخروا، فكرر عليهم وتأخروا شوقا إلى الاعتمار والطواف والسعي في بيت الله الحرام، وذلك لأن عدم الامتثال للأمر يؤدي إلى عدم الهداية ويؤدي إلى عدم البشارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكفار قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون يعني يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فيستفاد من هذه الآيات إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى، ولذلك أهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لأنه قد ينزل الشيء أيضا ويكون مخلوقا. فماذا قال الله في الأنعام عن الأنعام؟ فهذا الإنزال لمخلوق، وهذا الإنزال لصفة لله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا، وهذا له معنى قائم بذاته، وهذا ليس له معنى قائم بذاته. نعم، يستفاد من هذه الآيات أن القرآن كلام الله منزل، منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن بدأ من الله، لا كما يقول المعتزلة إنه بدأ من محمد، وبعضهم يقول من جبرائيل عليه السلام، هذا باطل. بعضهم يقول من الشجرة، وهذا باطل، وإنما هو بدأ من الله عز وجل وإليه يعود. من علامات الساعة أن المصاحف ترفع من الصدور، وترفع أن القرآن يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور، فيصبح الناس فلا يجدون في المصحف آية، وهذا من علامات الساعة، رفع القرآن إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ونزل القرآن منجما، يعني على حسب الوقائع والحوادث، ثم أنزله الله جل وعلا جملة واحدة في ليلة القدر، أنزله الله جملة واحدة في ليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
هذه هي الصفة الثالثة التي اشتد النزاع فيها بين المبتدعة وأهل السنة، وهي صفة الرؤية، فإن نزاعهم اشتد مع أهل السنة في صفات ثلاث، وهي تكلم شيخ الإسلام منها على صفتين، وهما الكلام والاستواء. وها هو رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، فساق رحمه والأحاديث في الرؤية متواترة، والآيات فيها محكمة، وأجمع العلماء على إثبات الرؤية. فقد قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فمن الأحاديث المتواترة، وهي بعض ما عدها 11، وبعضهم عدها أكثر بقليل، يعني المتواتر أحاديث قليلة جدا، ومع ذلك من هذا المتواتر أحاديث الرؤية. مما تواتر حديث من كذب، يعني من الأحاديث المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، في قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني بيت الطائر الصغير، يعني مهما كان المسجد صغيرا ولكنه احتسب، بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله من فضله أجمعين. لابد أن يكون المؤمن عالي الهمة، تطير همته في السماء، يتمنى أن لو بنى مساجد للسنة في كل مكان، بلاد العرب والعجم، الشمال والجنوب، والشرق والغرب، فإن العبد قد يبلغ بالنية ما لم يبلغه القائم والمجاهد في سبيل الله. وهذا الذي فقهه الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فقه النية، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، كان عنده نية حسنة، عنده إخلاص، عنده صدق، لأنه بهذا يثبت في المحن بعد توفيق الله له، وبهذا يثبت في الفتن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له. إذا لم يكن عنده صدق وعنده إخلاص مع أول فتنة يسقط على جنب الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. ورؤية يعني الأحاديث في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة، نسأل الله من فضله. شفاعة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي المقام المحمود، والحوض يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ومسح خفين يعني المسح على الخفين متواتر أيضا. هذه كم مسألة؟ كم حديث الآن؟ ستة مسائل. ولذلك قال الناظم وهذه بعض، يعني يوجد غير هذه. نعم. فساق رحمه الله قوله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله وجوه يومئذ ناظرة، النضرة والنضارة هي البهاء والحسن، وهذه وجوه أهل الجنة نسأل الله من فضله. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمال لوجوههم، فقال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء يضاء. الله أكبر، نسأل الله من فضله أجمعين، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك بذنوبنا وآثامنا. فأول زمرة، أول جماعة تدخل الجنة، تكون وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني إذا اكتمل ضوء القمر في ليلة الرابع عشر والخامس عشر يصبح القمر مكتملا إضاءته جميلا في منظره ومبهاه. فهكذا أهل الإيمان يدخلون الجنة على هذه الصورة، أول زمرة، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة. إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فالنظر هنا عدي ب إلى، والنظر إذا عدي بإلى فإنه يفيد رؤية عيني الوجه وليس غير ذلك، لأن النظر في القرآن يطلق ويراد به يراد به التأمل والتدبر، كما في قوله سبحانه: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتأملوا ويتدبروا. وقد يطلق النظر، فإذا عدي النظر بفي، هذه قاعدة، إذا عدي النظر بفي أفاد معنى التأمل والتدبر، وإذا عدي بنفسه أفاد الانتظار والتمهل، كما في قوله سبحانه عن المؤمنين عن المنافقين أنهم يقولون للمؤمنين إذا دخلوا الجنة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا على الصراط فضرب بينهم بسور له باب. انظرونا يعني امهلونا وانتظرونا. واما اذا عدي بإلى فانه يفيد رؤية عيني الوجه، كما في هذه الآية: إلى ربها، إلى ربها ناظرة. وفسر النبي، هذا يأتي في سورة يونس، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، ينظرون يعني إلى الله سبحانه وتعالى. والأرائك جمع أريكة، وهي ما يتكئ عليه الإنسان. فأهل الجنة على الأرائك يتنعمون في الجنة، وأعظم نعيمهم مطلقا رؤية وجه الله الكريم، فإن الله عز وجل يناديهم: يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه. يقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب سبحانه فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله عز وجل الكريم. فأعظم نعيم في الجنة مطلقا رؤية وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله. ولكن هذا خاص بالدنيا، على الأرائك يعني في الجنة ينظرون. وقال سبحانه في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون عند لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال بعض العلماء: المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. فهذه الآيات تثبت الرؤية للمؤمنين في الجنة. وأيضا مما استشهد به الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا استشهاد قوي جدا، قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: هذا كان في موضع السخط والغضب من الله عز وجل على الكفار، فإذا حجب الكفار فإن المؤمنين لا يحجبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن غيرهم يحجب أم يرى؟ يرى ولا يحجب. وممن خالف في هذه الصفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالجهمية والمعتزلة نفوا الرؤية مطلقا، وأما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية ولكنهم قالوا يرى في غير جهة، وهذا باطل، لأن كل مرئي لا بد أن يرى في جهة. أنت إما أن ترى الشيء يمينك أو شمالك أو أمامك أو فوقك، كيف، ما معنى يرى في غير جهة؟ هذا فيه رد للرؤية. ولهم استدلالات باطلة، منها قولهم: لو رؤي الله في جهة فهذا معناه أن هذه الجهة تحيط بها به سبحانه، وهذا تحييز لله عز وجل، وهذا باطل، لأنه لا يلزم من إثبات الجهة إحاطتها بما أثبت فيها، وهذا في حق المخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا. وأيضا لا 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 يلزم من الرؤية الإحاطة، لأنه من الأدلة عند المعتزلة على نفي الرؤية قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقلب عليهم أهل السنة كالذهبي وغيرهم من الأئمة هذا الدليل، فقالوا: بل إن نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، لأن الله عز وجل قال في الإدراك: لا تدركه الأبصار، وقال في الرؤية: إلى ربها ناظرة، فنفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أن الإدراك خلاف الرؤية، وهذا في حق المخلوق أيضا معقول ووارد، لأن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، فأنت ترى القمر ولا تحيط بما به، هل يلزم لكل من رأى القمر أنه يحيط هذا القمر سطحه ماذا عليه وكنه هذا القمر ما هو؟ لا نحيط بذلك، بل قد تنظر إلى البيت من الخارج ولا تدرك ما بداخلة هذا البيت. فهذا في حق المخلوق قد تراه ولا تدركه ولا تحيط به علما، فلا يلزم من الرؤية الإدراك، لا يلزم من الرؤية الإدراك، كما أنه لا يلزم من الكلام الرؤية. لذلك لا أحد يرى رب، حتى الملائكة والأنبياء والمرسلين في المعراج لا يرون ربهم جل وعلا في الدنيا أبدا، لا يراه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا لن يرى ربه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ولا شك أن كل المخلوقات في منتهى بصر الله عز وجل ولا تجاوزه أبدا، فهو الذي أحاط بكل شيء علما، يسمع كل شيء كل شيء ويراه ويبصره سبحانه وبحمده. أيضا مما استدل به قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لما قال: رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل: لن تراني. قالوا: لن تراني، قال سبحانه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فقالوا: إن الرؤية، فقالوا: إن الله قال لن تراني، ولن حرف نفي أبدي، وهذا قاله الزمخشري. لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخر، وهذا باطل عند فحول اللغة وأئمتها. قال ابن مالك في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردل وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضدا. وهذا أيضا كما أنه معروف عند فحول وأئمة اللغة، فهو أيضا معلوم في النصوص الشرعية. فالله جل وعلا قال عن أهل النار، قال عن الكفار في الموت: ولن يتمنوه أبدا، بل أكد بقوله أبدا، فهذا أولى في إطلاق عدم التمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني أقصد على قول المعتزلة، مع أن الله جل وعلا قال: ونادوا يا مالك، يعني خازن جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني تمنوا الموت. فالمقصود ولن يتمنوه أبدا، يعني حالا وجودهم في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يتمنوا الموت، فعلم إذن من اللغة، لغة العرب، ومن النصوص الشرعية أن لن قد تأتي لغير التأبيد، المطلق، كما قال ابن مالك رحمه الله وغيره من العلماء. وأما السنة فعندنا حديث جرير بن عبد الله البجلي، ولعل المصنف يسوقه إن شاء الله فيما يأتي، أن النبي، وقد رواه كم صحابي؟ ها؟ رواه أكثر من 60 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية، تواتر كامل وتام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
في معاني الانتظار الثلاثة.
معاني الانتظار.
النظر.
النظر.
تعدي بنفسه. نعم. يعني قول الله عز وجل: فسير في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تحت أيها يدخل.
ثم انظروا يعني تأملوا، هذا التأمل يراجع تفسير الآية كما ما فيه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه
هذا أين هو الشرح أم في المتن؟ هذا في المتن عندكم، عندكم جميعا. ها؟ نعم نعم، هذا في المتن. نعم نعم.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العطف ثم على قوله فيما سبق. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. هذه أحوال السنة مع القرآن: أن تكون مفسرة، وأن تكون مبينة للمجمل، فالقرآن يجمل والسنة تفصل، والسنة تفسر، كما سمعتم في صحيح مسلم في آية في قوله سبحانه في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتدل عليه وتعبر عنه. وأيضا من أحوال السنة مع الكتاب العزيز أنها كالقرآن تماما في باب التشريع، كما في المسند وغيره بإسناد صحيح من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقرن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث وفيه أن حمر الأهلية حرام. والحمر الأهلية أين حرمت؟ في السنة، ولم يرد تحريمها في القرآن. فالسنة تبين القرآن وتفسره، وأيضا فيها التشريع عن طريق الوحي. ولذلك من مصادر تفسير القرآن العظيم أن يفسر القرآن بالقرآن، وإلا فالسنة، وإلا فأقوال الصحابة والتابعين. آخر شيء هو اللغة العرب، يسبقها القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والعلماء. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، يعني لا بد أن يكون الحديث صحيحا، والمقصود بالصحاح هنا يعني الثابتة، سواء كانت صحيحة أم حسنة، لأن المتقدمين من أهل العلم كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، وكانوا يدخلون الحسن في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح المقصود أنه متى صح الحديث أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه أهل المعرفة والعلم بالقبول وجب الإيمان به، وجب الإيمان به. فالسنة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى في العقيدة أو في الأحكام متواترة كانت أم آحادا يجب العمل بها. ومن قال إن الحديث الحسن لا يعمل به في الصفات فقد أخطأ خطأ بين. ومن ألف كتابا في أسماء الله سبحانه وصفاته وقال إن الأسماء والصفات لا تثبت بالحديث الحسن فقد أخطأ خطأ بينا، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه جل وعلا. لأن الحديث متى صح حسنا أو متى ثبت حسنا كان أم صحيحا يجب العمل به. وجملة كبيرة من الصفات لا تثبت إلا بأحاديث أحاد، فهل نرد هذه الصفات؟ بل إن البخاري فتح صحيحه بحديث أحاد، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، واختتمه كذلك بحديث كلمتان خفيفتان. فكيف يقال إنه لا بد من التواتر في الأحاديث؟ هذا باطل وليس بصحيح أبدا. نعم.
قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا.
إذن تعلم اشرب سلفية شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن شيخ الإسلام قعد قاعدة ثم يفرد عليها مسائل في صفات الله سبحانه وتعالى. فإذن أولا لا بد أن تثبت القاعدة أولا ثم بعد ذلك تبني على هذه القاعدة. كالذي يريد أن يبني بيته لابد أن يبني قاعدة ثابتة قوية ثم ينطلق شيئا فشيئا في أحاد هذا البيت وأفراد هذا البيت. كذلك تثبت قاعدة أهل السنة أولا ثم تفرع وتفرد عليها المسائل، فهذا من المتانة والقوة في العلم. نعم. ولا شك أن شيخ الإسلام رحمه الله له اليد الطولة والباع الأعظم في هذا الباب رحمه الله تعالى، وإن كان قد أجمل وتلميذه ابن القيم فصل، حتى قيل إن ما كتبه ابن القيم إنما كان عالة على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
نعم. شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين الأحاديث تدل على صفات الله عز وجل، ومنها صفة النزول، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الصحيحين: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، والسماء الدنيا هي أقرب سماء إلى الأرض، وبعدها ست سماوات كما في حديث المعراج لما أعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فرأى أنبياء في السادسة وبعضهم في الخامسة وهكذا، فهي أطباق بعضها فوق بعض. فينزل ربنا إلى سماء الدنيا. المعتزلة قالوا ينزل ربنا هذا مجاز، والمراد أن هناك محذوفا تقديره أمر ربنا، وبعضهم قال ملك من ملائكة ربنا، وهذا كله باطل وفاسد يرده آخر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول من يدعوني فأستجيب له. فهل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ وهل للملك أن يجيب أحدا؟ هذا باطل، فإن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقول المعتزلة بأن النزول هنا المراد به نزول الملك أو نزول أمر الله عز وجل وليس نزول الله سبحانه وتعالى، هذا قول فاسد وباطل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، وهذا يدل على أن على ضعف حديث النزول في ليلة النصف من شعبان، لأنها كسائر الليالي وليس فيها فضل إلا المغفرة لأهل الشحناء لمن تاب من ذلك. أما أن الرب جل وعلا ينزل في كل هذه الليلة من أولها إلى آخرها فهذا لا يصح فيه حديث أبدا. فنزول الله عز وجل الوارد فيه ثلاثة أشياء: في ليلة، في كل ليلة، في ثلث الليل الآخر، وهذا هو الصحيح في بعض الروايات في النصف والثلث، والصواب في أكثر الروايات في الصحيحين في ثلث الليل الآخر. يمهل ربنا جل وعلا عباده حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل الله جل وعلا في هذا الوقت. وفي عشية عرفة ينزل ربنا جل وعلا فيباهي بعباده الملائكة، وجاء في ليلة النصف من شعبان، إلا أن الحديث كما قال الدارقطني رحمه الله وغير من المحققين والعلماء في هذا الفن أنها ضعيفة في ليلة النصف من شعبان. فينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له. وهذا يدل على شرف هذا الوقت وفضيلة هذا الوقت، ويدل أيضا على رحمة ربنا جل وعلا بعباده، فهو الغني عنا سبحانه، ومع ذلك يتودد إلى خلقه جل وعلا من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ مع غناه عن خلقه فهو رحيم بهم ودود لهم جل وعلا، وهذا غاية الكرم، عزة وقوة وقدرة ورحمة وود منه سبحانه لعباده المؤمنين. فأستجيب له وأيضا فأعطيه وأغفر له، يعني يجيب الدعوة ويعطي سبحانه من سأله ويغفر لمن تاب إليه جل وعلا. فهذا الحديث من أحاديث النزول، وصفة النزول أفردها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة مستقلة، وأيضا هي ضمن مجموع الفتاوى بعنوان شرح أحاديث النزول، شرح أحاديث النزول ضمن مجموع الفتاوى، وطبع أيضا في طبعة أنيقة وحده. فهذا النزول يدل على النزول ويدل أيضا على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو وليس من سفل. وأيضا في هذا الحديث إثبات صفة ثلاث صفات: العلو والنزول والكلام. فيقول، لأن هذا الكلام القول يكون بصوت وحرف وليس قولا نفسانيا قائما بالذات. نعم، نعم، ذكر هذا الدارقطني في كتاب حديث النزول. نعم نعم، في بعض الوقت النزول. نعم نعم، انتهى. وأنت هل يلزم حتى يثبت الإنسان لشخص أنه يتكلم أن يسمعه؟ يعني لو أن شخصا بعيد عن الإنسان وألقى عليه السلام وأشار أن ورد بفمه، هل يلزم حتى نقول أنه يتكلم أنه نسمعه؟ لا يلزم هذا، لا، ليس بلازم هذا. نعم. وفي الحديث الآخر: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. نعم. ما يقول: أحسن الله إليك ونفع الله بعلمك، آمين وإياك. ما أدري على أن الله عز وجل كتب التوراة بيديه الكلمتين سبحانه وتعالى، وأنه غرس الجنة، بارك الله فيك، آمين وإياك. هذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وغرس غراس الجنة بيده. هذا صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بارك الله في علمك، آمين وإياك. هل هناك دليل في السنة على أن الله استوى على عرشه؟ نعم، أذكر أن هناك دليل في الاستواء في السنة، لكن لا يحضر النص الآن. يوجد في السنة، وذكر شيخنا في شرح الطحاوية العزيز الراجحي شيئا من ذلك في الاستواء. أحد يذكره منكم؟ ها؟ لا، ليس هذا في الاستواء، استواء الله على عرشه. نعم، لا يحضر من الحديث الآن. نعم
نعم.
ها؟ لا، في الاستواء ليس العلو.
نعم نعم.
سؤال آخر.
يقول: ما معنى ما جاء في السنة من رؤية أهل الكتاب إلى ربهم وجزاك الله خيرا، لربهم تقصد. تنازع العلماء في رؤية غير المؤمنين لله عز وجل في أرض المحشر، فقيل يراه المؤمنون ويراه من ظاهرهم الإيمان وهم المنافقون، وقيل يراه أيضا الكفار ثم يحجب عنهم بعد ذلك. والأظهر والله أعلم أنه لا، أن الكفار لا يرونه، وإنما الذي يراه هم أهل الإيمان، ولا يلزم من كلام الله لهم رؤيتهم. فالله كلم موسى ولم يره، لم يره موسى عليه السلام، فلا يلزم من الكلام كون الله يكلمهم كلام التوبيخ والتقريع، لا يلزم من ذلك الرؤية، لأن الله قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يوم القيامة ما فيه الحشر وعند دخولهم النار أيضا. يقول أحسن الله عليكم، هذا آخر سؤال، كيف للشخص السلفي أن يحصل علم عند أهل البدع ومجهول الحال مع العلم أن البلد التي يقطن بها ليس فيها علماء سلفيين؟ ليس للشخص السلفي أبدا أن يحصل العلم عند أهل البدع، كيف يكون سلفي ويجلس عند أهل البدع يتعلم؟ ماذا يتعلم منهم؟ لن يبقى سلفيا، إذا تعلم على أهل البدع لن تبقى له سلفية. أو شخص مجهول الحال لا يعرف حاله، لا بد أن يسأل عنه قبل أن يتعلم، كيف يكون سلفيا ويطلب العلم على أهل البدع؟ لا يمكن هذا أبدا، لا، يرحل إذا لم يكن في بلد علماء أو طلاب علم على منهج السلف، يرحل إلى غير بلده من البلدان التي فيها علماء، يجتهد أن يرحل. والحمد لله أكثر البلدان لله الحمد الآن وجد فيها إما علماء أو طلاب علم، هذا من فضل الله، يعني في أقصى الأرض في كل مكان تقريبا ولله الحمد يوجد طلاب علم، ممن درس في السعودية أو في اليمن أو غيرها على أيدي العلماء، والحمد لله نزلوا إلى بلادهم ينشرون الخير والعلم النافع بين الناس. فيلزم الإنسان هؤلاء الذين تعلموا وإن تيسر له الذهاب للعلماء فهذا أحسن وهذا أفضل، إن تيسر له ذلك. فلا حجة لأحد، الحجة قائمة على الناس جميعا، لا حجة لأحد في عدم التزام منهج السلف. لا يقول أننا مضطر أن أذهب إلى أهل البدع، لا لا, لا لا تذهب، اجلس في بيتك أفضل. أنت الآن المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فررت من الرمضاء لتدخل النار، لا لا يجوز هذا أبدا، ولم يرد هذا عن السلف أبدا. نعم، ولا يستدل بباب الرواية على جواز طلب العلم، رواة على حديث روى عنه بعض العلماء كالبخاري لما روى عن أبان وعن عمران بن حطان في صحيحه، لا يستدل بهذا على طلب العلم، فهذا باب في الرواية. وأما الآن الحمد لله كما أقول لكم لا يخلو بلد غالبا ولله الحمد من طلاب علم على منهج السلف. نعم نعم. والله فوق العرش يعني قد يثبت، لكن في حديث صريح أظن من رواية عائشة رضي الله عنها ثم استوى. نعم.